مساكنهم قصور بالجنان، مساكنهم أليف بالحسان، شمائلهم سلام في سلام، شمائمهم فأشجار الرحال، عمائمهم فبيض تستدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الجيل الفريد. الحقيقة عشنا من خلال 7 حلقات مع بعض المشاهد الجميلة والمواقف التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض تلاميذهم من التابعين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. الحقيقة يعني كانت مشاهد مؤثرة جدا من حياة الصحابة. هم زي ما قلنا باختصار كده هم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا من خلال المشاهد دي ازاي ان احنا نستفيد من هذه المشاهد وايه هي الدروس والعبر اللي من خلالها نقدر ان احنا نسلك المسلك او نسلك الطريق الذي سلكه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنصل الى ما وصلوا اليه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. قلنا من خلال الكلام ده كله اكيد طبعا في يعني اسباب كتير جدا هي اللي خلت هذا الجيل يصل الى تلك المرحله العاليه. قلنا من اعظم هذه الاسباب انهم اختيار المولى عز وجل، ربنا اختارهم لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة ان هم مروا بتجربة فريدة جدا جدا، كان من ضمن الحاجات او النقاط اللي احنا ذكرناها في التجربة الفريدة التي مر بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان هم تعايشوا مع كل آية من آيات القرآن ومع كل سبب من اسباب نزول آيات القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة انهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تالت حاجة ان احنا قلنا انهم شافوا مشاهد اعجب من الخيال، فمنهم من رأى الملائكة، ومنهم من سلمت عليه الملائكة، ومنهم من قاتل مع من قاتلت معه وقاتل معه الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة قلناها ان هم بشروا بالجنة او بعضهم بشروا بالجنة باسمائهم، ومع ذلك لم ينقصوا او لم ينقصوا شيئا من عبادتهم بل ازدادوا طاعة لله سبحانه وتعالى. فاضل حاجتين من ضمن التجربة الفريدة العجيبة التي مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنقولهم إن شاء الله في الحلقة دي إن شاء الله. عسى الله عز وجل أن ييسر لنا أن نلقى الصحابة في الجنة وأن نصحبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نبدأ حلقة الليلة دي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. خامس حاجة أن الصحابة من ضمن التجربة الفريدة أنهم شاهدوا المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليه معجزات كتيرة جدا، لكن تلاحظوا ان بعد كل معجزة ما كانت بتحصل عمر ما كان النبي يقول لهم شايفين ادي المعجزة، لا. ليه؟ لان النبي عايز يشغلهم باعظم معجزة الا وهي كتاب الله سبحانه وتعالى، لان ده منهج حياة. لان النبي لو شغلهم بهذه الاشياء سينشغلوا عن القرآن، لا، هو عايز يشغلهم بالقرآن، ان ده منهج حياة، ان القرآن ده لو عشتم عليه هتسعدوا دنيا واخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن بين المعجزات الحسية العجيبة التي رأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما نزلوا عند بئر الحديبية وكان البئر قد جف، طبعا في روايات كثيرة منها رواية أن المية كانت قد جفت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيه ماء فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسمى وبارك ثم ألقاه ففاضت البئر بالماء. دي رواية. رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة في بعض إحدى الغزوات انهم عايزين ميه عشان يتوضوا، ومنهم من كان جنبا فاراد ان يغتسل فلم يجد الماء، ومنهم من اراد ان يشرب، ومنهم من اراد ان يطهي الطعام، فما فيش ميه خالص، فيعملوا ايه؟ فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفه على هذا الماء وسمى وبارك ثم تفل صلى الله عليه وسلم، فبدات المياه تنبع من بين اصابعه زي النافوره كده، وبدا كل واحد يجيب الاناء بتاعته ويملى ويروح، واللي عايز يغتسل يغتسل، واللي عايز يتوضى، واللي عايز يشرب، واللي عايز يعمل الاكل بتاعه. سبحان الله، وما زال الماء يفور من بين اصابع النبي صلى الله عليه واله وسلم. لك ان تتخيل معجزه زي ديت لو انت عايش في زمن الصحابه وشفت هذه المعجزه امام عينيك، الا تزداد ايمانا؟ اكيد اكيد ايمانك هيزداد، لان انت شايف معجزه حسيه قدام عينيك لا يمكن تخطر على قلب بشر. رجل من البشر صلى الله عليه وسلم يحط ايده على الميه ويسمي ويبارك والميه تقطع من بين ايديه، نافوره من ايه؟ من اناء. طب الميه دي جايه منين؟ طب ما الناس عماله تملى ميه وتمشي وترجع تملى تاني وتمشي، الميه دي جايه منين؟ سبحان الملك، دي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن المعجزات ايضا يمكن ذكرناها في الحلقه الاولى الثانيه تقريبا او الثانيه حنين الجزع، والحديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يخطب على جزء من خشب، فجاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ فقال أجل، فصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي وخطب على المنبر ونحى الجزع جانبا، فسمع صوتا للجزع، سمع حنين للجزع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والتزم الجزع أي احتضن الجزع صلى الله عليه وسلم فسكن الجزع. لك أن تتخيل هذا المشهد والصحابة، تخيل حضرتك نفسك وانت قاعد في صلاة الجمعة صف أول أو صف تاني وقاعد، والنبي طلع على المنبر وبيخطب الجمعة، وفجأة وانت قاعد قدام النبي والنبي بيخطب وسمعت صوت كصوت العشار، كصوت الناقة العشراء، صوت الجزع وهو يبكي ويحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانت قاعد وشايف الجزع خشب بيحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل كيف يزداد إيمانك. واضح المسألة عاملة إزاي؟ طبعا أكيد ليها أثر عظيم جدا المعجزات دي في زيادة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما تكون واقف مع النبي، لما المشركون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه معجزة حتى يؤمنوا، يعني كانهم يعني بيعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم لئن شققت لنا القمر لنؤمنن معك، خلاص انت بس ايه شقلنا القمر ده نصين ويعني احنا معك خلاص. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا حديث رواه مسلم ان يشق له القمر الى نصفين، وبالفعل شق القمر الى نصفين، فاول ما شافوه قالوا بس سحر مستمر، لا ده محمد سحر اعيننا صلى الله عليه وسلم. لكن منهم كان في بعض الناس المنصفين قالوا طب ما نسأل الناس اللي جايين من الصحراء ونشوف هل هم شافوا اللي احنا شفناه ولا لا. فسألوا ناس كانوا جايين من تجارة من بلاد الشام او من بلاد اليمن، فسألوهم انتوا شفتوا القمر امبارح بالليل؟ قالوا اشفناه. ايه اللي حصل؟ قالوا رأينا القمر وقد انشق الى نصفين، يعني سبحان الله، فعلموا ان هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما، عارفين ان النبي على حق صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك منعهم الكبر من ان يؤمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت لو مكان الصحابه واقف مع النبي وشايف النبي وهو بيطلب من ربنا وبيسال المولى عز وجل ان يشق له القمر الى نصفين وانشق القمر امام عينيك الى نصفين، بالله عليك ايمانك ما يزدادش؟ انت ايمانك موجود بس يزداد، إيمان يزداد ويقين يزداد وتوكل يزداد والثقة في الله تزداد، كل ده لازم يزداد. خدت بالك؟ ندي مثال تاني، لما سيدنا قتادة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات انضرب ضربة فسقطت عينه، عين من عينين الاثنين سقطت وطلعت كلها برة وسقطت على خده، تخيل حضرتك العين كلها بكل ما فيها تطلع برة وتسقط على الخد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخذ تلك العين ووضعها مكانها ثم تفل فيها وسمى وبارك، فعادت العين أجمل مما كانت، لدرجة أن سيدنا قتادة كان بيقول بعد كده أنا والله ما أدري أي عين فيهم التي أصيبت، اليمين ولا الشمال مش عارف، من كتر ما الاثنين بقوا أجمل من بعض. تخيل حضرتك لو إنك أنت سيدنا قتادة والنبي رجع لك عينيك بإذن الله سبحانه وتعالى، تخيل كان يبقى إحساسك إيه وإيمانك يزداد إزاي. بقول لك تجربة فريدة جدا جدا مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، والحديث رواه البيهقي بسند جيد كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، تخيل لما في يوم من الأيام واحد من الأنصار كان قد يعني أصبح الجمل الذي يملكه أصبح شرسا جدا، هو كان رأس ماله هو الجمل ده، يحمل عليه البضاعة ويسافر عليه ويروح يمين وشمال، فالجمل بقى شرس جدا والراجل مش قادر يتحكم في هذا الجمل، كل ما قرب له يلاقي الجمل داخل عليه عضه داخل يعوره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد اشتكيت من جملي، ألا تأتي يا رسول الله يعني تشوف لنا حل في الموضوع ده؟ طب والنبي فضل الكلام ده، سبحان الله، شوف قد ايه النبي بيحل مشكلة كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وراح معاه النبي ودخل معاه مجموعة من الأنصار إلى حظيرة هذا الرجل، فوجد الجمل، لقى الجمل جاي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على الأرض كأنه يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك هو لا يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء يعني كأنه يعني في غاية الوداعة والرقة مع الحبيب محمد، هو عارف أن النبي، عارف أن النبي بيقول كده إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. فلما أنس بن مالك شاف المنظر ده فقام يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه معاذ بن جبل، فقام أنس بن مالك فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع يا أنس؟ قال يا رسول الله الجمل يسجد لك، ألا نسجد نحن؟ نحن أولى بالسجود إذا كان الجمل بيسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. الله، تخيل حضرتك لما تكون مكان الصحابة وهم شايفين المشهد الجليل ده، كيف يزداد إيمانك؟ تخيل المشهد الأخير اللي أذكره لك في عجلة سريعة، والحديث رواه البخاري، لما كانوا في يوم الخندق في يوم الأحزاب، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف بيضحك معاهم صلى الله عليه وسلم ويضرب بالمعول في الخندق صلى الله عليه وسلم، ما كانش واقف بس يدي أوامر صلى الله عليه وسلم، لكن أبدا قمة في التواضع والأدب واللين والرحمة والرفق بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم. فالصحابة عمالين بيفحطوا في الخندق والنبي بيساعدهم صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر بن عبد الله شاف منظر مؤثر جدا بالنسبة له وتأذى من هذا المنظر. إيه هو المنظر؟ وجد أثر الجوع على وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه فلم يصبر، فعاد إلى زوجه، راح لمراته فقال لها ما عندك من الطعام؟ قالت ما عندي إلا قوت الصبية، ولادك الصغيرين دولت ما فيش عندي غير شوية أكل يدوب تقضيهم، يعني داجن وشوية شعير وخلاص. قال نومي صبيانك وأعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا تفضحني برسول الله، يعني اوعى تفضحني قدام النبي، اوعى تجيب لي الجيش كله، يعني تجيب النبي واذا كنت تحب تجيب معاه اثنين كمان كفايه قوي، ابو بكر وعمر مثلا او اي حد، المهم ما تجيبش اكتر من كده. فقال اجل. فراح سيدنا جابر راح رايح للنبي عليه السلام وراح ايه موشوشه كده في ودانه، قال يا رسول الله ندعوك الى الطعام، وان اردت ان تاتي برجل او اثنين فلا باس. فراح النبي ايه راح منادي في اهل الخندق، كانوا قد ايه 1000 واحد، فقال يا اهل الخندق صلى الله عليه وسلم، يا اهل الخندق ان جابرا يدعوكم الى الطعام. طبعا حط نفسك بقى مكان سيدنا جابر، طبعا يعني كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه له. المهم سيدنا جابر راجع ومعاه النبي عليه السلام ووراهم ايه الجيش. فزوج جابر بن عبد الله يعني بدات ليه يعني تجهز الحاجه اللي هتحطها للاكل وكده، وجاي جابر معاه النبي عليه السلام، ففجاه بصت كده زوج جابر فلقت وراه غبار، ايه ده كل الجيش كله جاي. فقالت لجابر بن عبد الله بك وبك، يعني ارادت ان تؤنبه. فسبحان الله، فقال لا والله فعلت ما قلت، انا ما قلتلوش قدام الجيش ده، انا يعني قلت له كلمه سر في ودنه صلى الله عليه وسلم، وقلت له حبيت تيجي بواحد او اتنين خلاص كفايه. فالنبي هو اللي قام ونادى. فالمراه شوف بقى اليقين والثقه، شوف السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين، قالت له النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما عندنا؟ هو عارف احنا عندنا اكل قد ايه؟ قال اجل. قالت فلا عليك، هو ادرى بما يفعل صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي وقال يا جابر لا تنضجوا طعاما حتى اتيكم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى اللحم فبصق فيه أو تفل فيه فسمى وبارك، ثم تفل على الشعير وسمى وبارك، وبدأ بقى يأمر جابر أن يدعو الجيش 10 10 يخشوا، مش بقى دخلوا كلهم هجوم، لا ما فيش هجوم، يعني نظام برضه عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا عايشين حياة مثالية بفضل الله سبحانه وتعالى. دخلوا 10 10 يأكلوا، ويقول جابر وكأن القصعة تمد من السماء، هم عمالين يأكلوا من أطراف القصعة، وبعدين ده بقى لهم قد ايه؟ بقى لهم 3 ايام ما كلوش، وممكن يكون عامل حسابه ان في 3 ايام كمان مش هياكلهم، فكانه بياكل اكل يكفيه 6 ايام، يعني واخد بال حضرتك؟ فبياكل بياكل بقى بضمير واخلاص. فكل واحد يخش وياكل 10 يخشوا وياكلوا ويشبعوا ويخرجوا والقصعه زي ما هي ما فيش اي حاجه بتنقص، لحد اما الالف واحد من الصحابه اكلوا، فنظر النبي الى جابر وابتسم، قال ما بقي الا انتم يا جابر، كلوا واطعموا جيرانكم. فأكل جابر وأكلت زوجته وأكل أولاده وأطعموا جيرانهم بفضل الله. تخيل حضرتك لو كنت أنت جابر بن عبد الله والمعجزة دي حصلت في بيتك، كان يبقى إحساسك إيه؟ كيف ازداد إيمانك؟ طب تخيل حضرتك لو كنت واحد من الألف اللي دخلوا كلوا وهم شايفين وهم بياكلوا إن الأكل مش عايز ينقص، 10 أكلوا من القصعة والقصعة ما زالت كما هي، تخيل حضرتك لو كنت واحد من العشرة دول كيف يكون إيمانك؟ كيف يزداد إيمانك؟ واضح؟ عشان كده بقول لك مروا بتجربة فريدة جدا جدا. آخر حاجة إن هم شافوا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال في غزوة بدر، فاكرين حضراتكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابة أشيروا علي أيها الناس، ثم فطن إلى ذلك سعد بن معاذ وقال لك أنك تريدنا نحن يا رسول الله، إلى آخر تلك القصة التي ذكرناها من قبل. النبي قال إيه في آخر الحديث ده؟ قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، هنا يقتل فلان، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقتل في مكان إلا وقتل في نفس المكان الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أنت مكان الصحابة في الموقف ده، كيف يزداد إيمانك؟ أنت واقف مع النبي والنبي بيقول لك في الحتة دي بالضبط هيتقتل أبو جهل، وفي نفس الحتة يتقتل أبو جهل. يا سبحان الله، شفت قد إيه وأنت حاسس بقى إيه إن الإيمانات عمالة تزداد، وهنا يتقتل فلان يتقتل فلان، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في سرية مؤتة، في سرية مؤتة أنت عارف في أي سرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على السرية رجلا واحدا فقط، ما يأمرش إلا اثنين ولا ثلاثة إلا سرية مؤتة، لأن النبي حس إن السرية دي هتكون مهمة جدا وهتكون صعبة جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثة، قال كما عند البخاري: على الناس زيد بن حارثة، فإن أصيب يعني إن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، فإن أصيب فاختاروا ما تشاءون، يعني اختاروا بقى أنتوا واحد بقى من عندكم. فدخلوا في سرية مؤتة، أول ما وصلوا لمكان قريب جدا من مؤتة أرسلوا واحد عشان يشوف عدد الجيش اللي هم هيقابلوه. هو كان عدد المسلمين ساعتها قد إيه يا جماعة؟ كان 3000، فلقوا عدد الكفار وصل ل 200,000. تخيل حضرتك كده لما يكون في جيش عدده 3000 وداخل تجاهد قدام جيش عدده 200,000، طب هتعمل ايه؟ فقام عبد الله بن رواحة تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فشوف بقى العقيدة لما تظهر في أحلك الأوقات والأزمات. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، انتوا خايفين من ايه؟ وإن الله عز وجل وعدكم إحدى الطائفتين، إما النصر إما الشهادة، وإننا والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منعة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، وإنها لإحدى الحسنيين إما النصر إما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فكان ذلك سببا في ثبات القوم. دخلوا وجاهدوا أمام 200,000، لك أن تتخيل حضرتك وانت واقف في جيش فيه 3000 موحد قدامكم 200,000 كافر، سبحان الله، وفي أرضهم مش في أرضك، في أرضهم مش في أرضك، يعني لو أرادوا مدد فالمدد سهل جدا بالنسبة لهم لأن جنب الأرض بتاعتهم، أنت لو أردت مدد أمامك وأمام المدينة بينكم المدينة 1000 كيلو أو أكثر. المهم فسبحان الله، وبدأوا يجاهدوا في أول ما دخلوا شاط زيد بن حارثة في رماح القوم، اتقطع حتت سبحان الملك. خد الرأي مين بعدها؟ جعفر بن أبي طالب، وبدأ يكلم نفسه ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. يا ده الجنة قريبة خالص، سبحان الله. ودخل فقتل رضي الله عنه وارضاه، فأبدله الله عز وجل. خد بالك اتقتل ازاي بقى جعفر بن أبي طالب؟ دخل وهو واخد الراية بيمينه فاتقطعت يمينه، خد الراية بيساره فانقطعت ايده الشمال، فأخذ الراية بين عضدي فانقسم نصين، فأبدله الله عز وجل بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن، ورد في ذلك 6 أحاديث حسن إسنادها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت حمزة بن عبد المطلب وهو متكئ على سريره في الجنة، ورأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن بجناحين. يا الله، إيه ده؟ إيه النعمة دي كلها؟ فلما قتل جعفر بن أبي طالب أخذ الراية عبد الله بن رواحة، سبحان الله. لما دخل بقى وبدأ يجاهد وداخل وماسك الراية حصل عنده سن التردد كده، فبدأ يكلم نفسه، قال: يا نفس إلا تقتلي تموت، أنت خايفة من الموت؟ يا نفس يعني أنت لو ما تقتلتش ما أنت كده كده هتموت، فاختار موتة حلوة كده تلقى الله عز وجل بها. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت، مش عايز تموت شهيد، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما، اللي هم مين؟ جعفر وزيد بن حارثة، إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم دخل فقاتل فقتل. مين اللي خد الرواية بعد كده؟ خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله، سبحان الملك. خد بالك بقى من حاجة، النبي واقف في المدينة وهم في مؤتة، والنبي واقف وكأن المشهد قدام عينيه وبيحكي للصحابة. تخيل نفسك واحد من الصحابة اللي واقفين جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي لهم تفاصيل الحدث، وبينه وبينهم مئات الأميال وهو مش شايفهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى أطلعه على هذا المشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. يقول ابن عمر: وإذا بالنبي عيناه تزرفان الدموع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها سيف من سيوف الله. يا الله، اللي هو مين؟ خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد عمل خطة عجيبة جدا، خطة من أغرب ما تتخيل. عمل هم 3000 قدامهم 200000، طب يعمل إيه؟ عمل حركة حلوة قوي. هم كانوا يقاتلوا يجاهدوا من أول الصبح لحد ما يدخل الليل، وبعد كده كل المعسكرات إيه؟ المسلمين ينفصلوا والكفار ينفصلوا ويبدأوا تاني يوم الصبح يكملوا. فعمل حركة حلوة قوي، عمل حركة لا تخطر على يعني على على أعظم عقلية عسكرية موجودة على وجه الأرض. قال للجيش أنا عايز جزء من الجيش يفضل ورا خالص ما يجيش دلوقتي، عايز الجيش بقى اللي موجود اللي في الميمنة يبقى في الميسرة، واللي في الميسرة يبقى في الميمنة، واللي كان قدام يرجع ورا واللي ورا يرجع قدام. ولما نبدأ نلقى العدو في الصباح عايز الشوية اللي ورا اللي هم يعتبروا ثلث الجيش يجوا من ورا ويرفعوا الأعلام والرايات ويعملوا غبار في الأرض عالي ويصرخوا ويصيحوا الله أكبر الله أكبر ويكبروا. ليه عمل كده؟ علشان الجيش يظن ان في مدد من الجيش كبير جدا جاي لهم، خدت بالك؟ فالجيش عارفين هم قد ايه؟ 200000 وبيقاتلوا كم واحد؟ 3000 ومش قادرين عليهم، خد بالك 200000 على 3000 ومش قادرين عليهم. فجم تاني يوم نفس الصفوف بتاعت الروم واقفه زي ما هي، الله ايه ده؟ ده ما كانش قدامي ده امبارح، ده اكيد جه ناس جديده. والناحيه الثانيه برضو الله وفي الا الملك كان قدامي امبارح راح فين؟ اكيد في حد جديد. فجأة لقوا غبار كبير جدا جدا عالي من ورا الجيش وصيحات الله أكبر الله أكبر والأعلام والرايات طالعة. قالوا بس ده أكيد جابوا 1,000,000 جايين عشان إيه؟ عشان يقتلونا. فكان ذلك إيه سببا في خوف هؤلاء الذين كانوا يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وبدأ سيدنا خالد بإشارة معينة للجيش بدأوا ينسحبوا ويرجعوا واحدة واحدة. الروم وبقية العرب اللي كانوا بيقاتلوا مع الروم ضد الصحابة خافوا، قال لك بس دي مصيادة، ده هم عايزيننا نتقدم عشان يحوطونا ويخلصوا علينا. فرجعوا كلهم وأعطوا الفرصة لخالد بن الوليد فانسحب بالجيش سالما بفضل الله سبحانه وتعالى. لو انت كنت من ضمن الناس اللي شافوا هذا المشهد كيف يزداد إيمانك؟ يعني سبحان الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الغيبيات ذكرها للصحابة وحدثت بالفعل كما ذكرها، وده مش من باب ان احنا بنقول ان النبي عارف كل الغيبيات، لا طبعا، الغيب على اطلاقه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الى اخر الايه. طيب هم دول الصحابه مروا بتجربه فريده جدا جدا عاليه جدا، اولا هم اختياروا المولى عز وجل، ثانيا مروا بتجربه فريده جدا جدا كانت سبب ان هم يبقوا فعلا هم دولة الجيل اللي هو افضل جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين. لكن على الرغم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرك ان ممكن تاخد اجر كبير جدا لو انك تمسكت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن. يعني ما تيأس من نفسك، ما تقولش اصل هم الصحابه بقى وخلاص بقى خدوا الخير كله واحنا ما فيش امل فينا، لا ده انا بذكر لك المشاهد ديت وبقول لك في نفس الوقت انت ممكن تعمل اللي هم عملوه وممكن تاخد اجر كبير جدا جدا، لان هم كانوا يجدون من يعينهم وياخذ بايديهم الى طاعه الله سبحانه وتعالى. انت النهارده لا تكاد تجد انسان ياخذ بيديك الى مرضات الله، بل تجد الالاف التي تاخذ بيديك الى معصيه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك كما عند الطبراني في كتاب بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. هو النبي كان بيكلم بينا يا جماعه، كان بيكلم الصحابه. ايه ده؟ يعني اللي يتمسك بدين الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن لأجر 50 صحابي؟ ممكن. بس خد بالك بقى من حاجة، لو خدت عدد حسنات قد الصحابي 50 مرة ده مش معناه ان انت احسن من الصحابي ولا زي الصحابي، واضح؟ لان شرف الصحبة لا يعدوه شرف وليس بعده فضل. افضل حاجة تفوز بيها في عمرك كله ان انت تبقى في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، ضمين دور الصحابة، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية أيضا عند أحمد بسند صحيح وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. اللي هم مين؟ اللي هم أنتم. قيل يا رسول الله وما طوبى؟ قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعه. الله. لا حديث جميل تاني بقى رواه مسلم ان النبي عليه السلام مر في يوم من الايام امام مدافن البقيع فقال لقد اشتقنا لاخواننا او ما اشد اشتياقي لاخواني صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني، ركز في الحتة ديت، إنما أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اللي هم مين؟ اللي هم أنتم. واضح يا جماعة؟ شفت قد إيه الخير الكبير الذي ينتظرك إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في زمن الفتنة، زمن فتن، زمن مليء بالابتلاءات الشديدة. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرك أن الأجر كبير جدا والمثوبة ستكون عظيمة، بس أنت تتمسك بدينك في زمن الفتن. كنت تخرج في زمن النبي عليه السلام، خارج من بيتك ما شاء الله، أول ما تخرج تلاقي أبو بكر وتلاقي عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد، وما شاء الله يعني مجتمع كله خير ما شاء الله، جيل بأكمله من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى. دلوقتي بتخرج تلاقي يعني ربنا عارفين عافيك عبده مطاوي ومش عارف سيد سبارخ، يعني نسأل الله العفو والعافية، وأوضاع يعني ما يعني صعبة جدا. فأنت لما بتتمسك بدينك في ظل هذه الفتن وفي ظل هذه المشاهد العجيبة، لك أجر كبير جدا. أنت بتصوم رمضان، والصحابي كان بيصوم رمضان، صح كده؟ الصحابي كان يمشي في الشارع، هل ممكن كان يلاقي واحدة متبرجة أو لابسة ستريتش أو مش عارف؟ طبعا ما كانش يشوف الكلام ده، فيعني عينيه يعني ما بتقعش على شيء قبيح. واضح؟ انت النهارده طول ما انت ماشي في الشارع، نسال الله العفو والعافيه، اللي لابسه ستريتش واللي لابسه ميني جيب واللي نسيت خالص، المهم ربنا يعافينا عافيك، فطبعا مشاهد صعبه جدا. فانت طول ما انت ماشي، معاذ الله معاذ الله، عمال تغض بصرك يمين وشمال وتودي مش عارف تودي عينك فين. يبقى بتجاهد نفسك، صح؟ لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل يستوي انسان عايش في مكان كل اللي شايفه اهل طاعه وناس أفاضل وناس من خيرة الناس، وانت ماشي في مكان نسأل الله العفو والعافية تجد المعاصي وتجد الفجور وتجد أشياء يعني عياذا بالله تفتن العابد، ورغم ذلك أنت متمسك بدينك قابض على الجمر، هل يستوي هذا وذاك؟ طبعا لا. فأنت هتاخد أجر كبير جدا. عشان كده بقول يا شبابنا يلي لسه ما بتصلوش لحد دلوقتي، والله أجركم كبير جدا عند ربنا، إن انتوا تصلوا في وقت الفتن دي، ان انت تشوف الفتن مالية الشارع، ورغم ذلك اول ما بتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح داخل، وبتتوضى وتضع جبهتك وجبينك وبتضع انفك وبتضع يديك وتسجد بين يدي الحق سبحانه وتعالى. اخواتنا الفضليات، الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب، اجر كبير قوي قوي في زمن الفتن. انا عارف غيرك لابسه ستريتش ولابسه من الجيب ومتمتعه بحياتها زي ما بيقولوا او ما بيعتقدوا انها متعه، ومشى وعايشه حياتها كلها، ورغم ذلك انت اسعد منها لو لبست حجابك ان شاء الله. لو لبست حجابك هتلاقي نفسك قريبه جدا، لو صليت هتقربي اكتر واكتر، ما ربنا قال كده، قال جل وعلا: واسجد واقترب. كل ما الانسان يسجد لله كل ما يقترب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعه بن كعب بن مالك، والحديث رواه مسلم، لما كان ربيعه بن كعب كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم دائما بماء الوضوء، فاراد النبي ان يكافئه، فقال: سلني شيئا يا ربيعه. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي: أو غير ذلك؟ مش عايز حاجة غير كده. فقال: هو ذاك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. إن أنت تبقى مشتاق وأنت تبقى مشتاقة لصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك: لما جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ومش مهم الساعة إمتى، المهم أنت مستعد تلقى الله عز وجل ولا لأ؟ وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه وارضاه؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. أنت مع من أحببت، ياللي بتحب النبي عليه السلام، ياللي مش قادر تعمل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مع من أحببت. حب النبي، حب الصحابة، واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدر حاول بقدر الإمكان أن أنت فعلا يعني تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مع هذا الجيل الفريد بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة انتهى الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يجزي كل القائمين على قناة الحكمة خير الجزاء في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثيابهم فخضر من حرير، ترابهم بمسك زعفران، كواكبهم رجال سابقون، مواكبهم بأسفار البيان، فأهل العلم في علم محيط، قريب من علو بالجنان، وأهل البر محسوب عليهم، فتأتيهم مباهج في أواني، وأنت إذا علوت ترى عجيبا